سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. مستمعين الكرام أينما حللتم، هذا محدثكم محمد كريم يحييكم بأطيب تحية ويقدم لكم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، ونستهلها بالعناوين. المحكمة الاتحادية العليا تنقض مصادقة مجلس النواب على عضوية 3 مرشحين. الجيش السوري وحلفائه يستعيدون السيطرة على قرى شمال مدينة حلب، والرئيس المصري يدعو إلى تشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا. تفاصيل النشرة. نقضت المحكمة الاتحادية العليا مصادقة مجلس النواب على عضوية 3 مرشحين، وأكدت أنها قضت باستبدالهم بمرشحين آخرين. وأشار بيان نشره موقع السلطة القضائية إلى نقض المصادقة على عضوية المرشحين عدنان محسن حسن سالم وزيد عبد الله كريم سويدان، واستبدالهما بمرشحين آخرين حسب عدد الأصوات التي نالها من نفس الكتلة ومحافظة نائبين مستقيلين جرى استيزارهما. وأضاف البيان إن المحكمة قررت أيضا نقض قرار المصادقة على عضوية المرشح إيمان حميد التي جرى استيزارها واستبدالها بمرشح عن نفس الكتلة ومحافظ نائب مستقيل، مشيرا إلى أن كوت النساء كانت قد تحققت في جلسة ترديد القسم داخل مجلس النواب. قالت قوة المهام المشتركة في بيان الثلاثاء أن الولايات المتحدة وحلفائها نفذوا 6 ضربات جوية حول مدينة كوبان السورية استهدفت مواقع تابعة لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية، ودمرت تلك الضربات قرب كوبان 8 مواقع قتالية ونقطة تفتيش وعربة تابعة للتنظيم المتشدد. وأضافت القوة أنه خلال 24 ساعة بدءا من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي نفذت قوات التحالف أيضا 8 ضربات جوية أخرى ضد في العراق، وقد استهدفت تلك الضربات وحدات تكتيكية ومباني ومواقع قتالية تابعة للتنظيم المتشدد. أكد المبعوث الدولي للعراق نيكولاي ميلادينوف أن تنظيم الدولة الإسلامية ما يزال مسيطرا على جزء كبير من هذا البلد. وقال ميلادينوف خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن حول العراق الثلاثاء، قال إن حكومة بغداد اتخذت إجراءات مهمة للتصدي للإرهاب. وحث ميلادينوف مجلس النواب العراقي على تشكيل الحرس الوطني وتشجيع المحافظات على لعب دور أكبر في حفظ الأمن. وأشار المبعوث الدولي إلى أن 4000 من أبناء العشائر انضموا هذا العام إلى القتال في مواجهة الإرهاب. وأضاف ميلادينوف القول إن العراق يجب أن يعمل على إعادة بناء الجيش واعتماد قانون العفو للسماح للعناصر التي لم ترتكب جرائم أبان عهد صدام حسين بالمشاركة في الحياة السياسية من جديد. وإلى الشأن السوري، إذ قالت منظمة مدنية إن الجيش السوري وحلفائه استعادوا السيطرة على قرى عديدة شمال حلب وأغلقوا طريق أمداد رئيسة تؤدي إلى المدينة الواقعة شمال سوريا. وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية أغلقت طريقا تؤدي إلى الحدود التركية، مضيفا أن الاشتباكات العنيفة مستمرة. وكانت صحيفة موالية للحكومة قد ذكرت الاثنين إن القوات الحكومية تسعى إلى تطويق المدينة في الأسبوع الحالي لاستهداف الجماعات المسلحة، بينها جبهة النصرة، جناح تنظيم القاعدة في سوريا، وكتائب إسلامية، ومقاتلون أجانب في جماعات أخرى ومعارضون للنظام السوري. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يمنح تفويضا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا بعد أن قصف الطائرة مصرية أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية هناك. وقال السيسي في مقابلة بثتها الثلاثاء إذاعة أوروبا 1 الفرنسية، قال إنه ما من خيار آخر في ضوء موافقة شعب ليبيا وحكومتها ودعوتهما مصر للتحرك. وردا على سؤال إن كانت مصر ستكرر نفس العمل، قال السيسي إن الموقف يتطلب فعل ذلك من جديد وبشكل جماعي. قالت وزارة الدفاع الأوكرانية الثلاثاء إن الانفصاليين الموالين لروسيا استولوا على جزء من بلدة ديبالسيف الاستراتيجية من القوات الحكومية، وأن القتال مستمر في الشوارع بين الجانبين على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت الوزارة في بيان بث على موقعها الإلكتروني إن القتال في الشوارع مستمر، ويهاجم المتمردون البلدة بمجموعات هجومية مدعومة من المدفعية والعربات المدرعة، وقد استولى قطاع الطرق على جزء من البلدة حسب تعبير البيان. رفض الحوثيون قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالبهم بالانسحاب من المؤسسات التي يسيطرون عليها في العاصمة اليمنية ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس ورئيس الوزراء اليمنيين. وقال الحوثيون في بيان: تدعو اللجنة الثورية مجلس الأمن الدولي إلى احترام إرادة الشعب اليمني وسيادته، رافضين القرار الدولي الذي تم تبنيه الأحد ودعاهم إلى بدء مفاوضات للخروج من الأزمة. وأشار بيان الحوثيين بوضوح إلى دول الخليج المجاورة التي طالبت مجلس الأمن بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقاضي باستخدام القوة ضد الحوثيين بالقول إن ما صدر عن الثورة من إجراءات لا تستهدف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لا في الحال ولا في المستقبل. والنبأ الأخير: أعلنت السلطات السعودية أن مروحية عسكرية تحطمت ليلة الاثنين في شمال شرق المملكة، ما أسفر عن مقتل طاقمها المؤلف من 4 أشخاص. ونقلت وكالة الأنباء السعودية رسمية عن وزارة الدفاع السعودية القول إن المروحية تحطمت في منطقة للتدريب قرب قاعدة الملك خالد العسكرية في منطقة حفر الباطن على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب الحدود العراقية. نشرة الأخبار انتهت، قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر، نشكر لكم حسن الإصغاء وإلى الملتقى.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة، والتي سوف نستمع فيها إلى تقارير ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول، منها آخر المستجدات في الأنبار حيث المعارك المستمرة بين القوات الأمنية وعناصر تنظيم داعش، وزيارة رئيس إقليم كردستان إلى جبهة القتال في كركوك ضد التنظيم، وبعد تحذير وزارة المالية من اعتماد مبدأ 40 يوم لصرف الرواتب بدلا من 30 يوما، أوضح مجلس الوزراء اليوم أن هذا الإجراء من ضمن خطة طوارئ في حال تعرضت الحكومة إلى نقص في السيولة المالية. وتباين الآراء بين أربيل وبغداد بشأن تقييم زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان، إذ أكدت الحكومة أنها كانت إيجابية فيما رأت حكومة الإقليم أنها لم تلب الطموح. كما سنستمع إلى الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وحازم الشرع عن هل أصبحت أنت أسير هاتفك المحمول. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين وقتال تنظيم داعش، ونبدأ من الأنبار ونبأ استمرار المعارك في ناحية البغدادي ومناطق أخرى وتمكن التنظيم من شن هجمات في جبهات عدة. التفاصيل من رعد الخاشع.
نعم، بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار، حيث لا تزال العمليات العسكرية مستمرة هنالك في ناحية البغدادي غربي الأنبار. المشهد الأمني في الناحية هو كالآتي بحسب مصادر من داخل المدينة وأيضا من داخل قيادة عمليات الأنبار وقيادة شرطة الأنبار، بأن القوات الأمنية استطاعت هذا اليوم من السيطرة على أجزاء كبيرة من الناحية، خاصة المؤسسات الحكومية والدوائر الخدمية الموجودة داخل المدينة، لكن تنظيم داعش قد فخخ وفجر انفجر عدة مباني حكومية خاصة مديرية الشرطة وكذلك مديرية الماء ومديرية الكهرباء، فضلا عن الطرق العامة التي تم زرعها بالعبوات الناسفة، وأيضا تم تفخيخ عدد من الدور السكنية من أجل إعاقة تقدم القوات الأمنية صوب المناطق الغربية وكذلك الغربية الجنوبية من المدينة. تنظيم داعش لا يزال يسيطر على أحياء المشهد وحي القدس وكذلك منطقة جبة ومحيط مدينة جبة التي لا تزال بأن القوات الأمنية داخل المدينة بمساندة العشائر لا تزال تصد هجومات داعش المتكررة على هذه المدينة منذ 3 أيام، ولكن تنظيم داعش اليوم تحشد واستطاع أن يحاصر هذه المدينة من جميع الجهات. بالمقابل المجمع السكني الواقع جنوبي مدينة البغدادي لا يزال أيضا لحتى هذه اللحظة هو محاصر من قبل تنظيم داعش. أيضا اليوم كان تصريح لقاء شرطة البغدادي المقدم قاسم العبيدي أكد بأن الطيران التحالف الدولي وخاصة الطيران الأسترالي استطاع من قصف عدة نقاط قريبة من المجمع السكني والذي كان يتحصن بها مسلحو داعش المسيطرين أو المحاطين بالمجمع العسكري وسط المدينة، وأيضا تم قتل أكثر من 30 مسلحا من مسلحي داعش. في هذه الأثناء كانت هنالك معلومات قد أشارت من قبل مجلس محافظة الأنبار على إقدام داعش على عدم أكثر من 26 شخصا من أهالي مدينة البغدادي، معظمهم من منتسبي الأجهزة الأمنية وكذلك من العاملين في الدوائر الحكومية هنالك في الناحية. بالانتقال إلى مدينة هيت، هذه المدينة التي استقبلت أكثر من 500 عائلة من مدينة البغدادي الذين هربوا من القتال هنالك، اليوم أيضا كانت في القاطع الجنوبي من المدينة عمليات نوعية للقوات الأمنية استطاع طيران الجو العراقي بمساعدة طيران التحالف الدولي من قصف عدة نقاط لتنظيم داعش في المناطق الجنوبية لقضاء هيت. تم الإعلان عن مقتل 11 مسلحة مسلحي داعش من ضمنهم 3 من قادة التنظيم في مدينة هيت. بالانتقال إلى مدينة الرمادي مركز المحافظة، كان اليوم هنالك منذ ساعات فجر هذا اليوم ولحد هذه الساعات لا تزال هنالك مناوشات عسكرية بعد أن صدت القوات الأمنية المسنودة بالعشائر هجوم للتنظيم داعش من القاطع جنوب المدينة خاصة من أحياء الحوز والشرطة وحي الأندلس وصولا إلى حي المعلمين، والقوات الأمنية استطاعت أيضا من إرجاع داعش أو عناصر داعش إلى عدة كيلوات خلف المنطقة الفاصلة ما بين المناطق المحاصرة التي تتحصن بها القوات الأمنية والمناطق التي يتواجد فيها مسلح داعش. بقي أخيرا مدينة الفلوجة، اليوم أو قبل قليل كان هنالك مصدر طبي من داخل مستشفى الفلوجة العام أكد مقتل 4 مواطنين وإصابة 11 آخرين جراء القصف العشوائي المتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة. بقي أخيرا هنالك مناشدات كثيرة تتحدث عن الوضع الإنساني في محافظة الأنبار وخاصة في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، هنالك نزوح مستمر إلى العاصمة بغداد وأيضا إلى محافظة كربلاء والمناطق المجاورة للمحافظة بسبب استمرار العمليات العسكرية خاصة في مناطق البغدادي ومناطق الخالدية ومناطق الرمادي وأجزاء من مدينة الفلوجة. هذه ربما أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها اليوم محافظة الأنبار. لإذاعة عراق الحر عادل الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين ونتجه من الأنبار إلى كركوك التي زارها اليوم رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني لتفقد قوات البيشمركة، حيث أكد أن مجيء قوات الجيش والحشد الشعبي إلى كركوك يجب أن يتم بموافقة مجلس المحافظة وإدارة كركوك. التفاصيل من نهاد البياتي.
زيارة مفاجئة لرئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني إلى كركوك اجتمع خلالها بقادة البيشمركة وقيادات سياسية من جميع الأحزاب بحضور محافظ كركوك، حيث أكد البرزاني خلال الاجتماع على أن الكرد حلفاء مع من يحارب داعش. وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور أن رئيس الإقليم أشار أيضا إلى أن مجيء قوات الجيش والحشد إلى كركوك يجب أن يكون بموافقة مجلس المحافظة وإدارة كركوك.
نحن إقليم جزء من الدولة العراقية، نحن جميعا في ضمن تحالف دولي للحرب ضد الإرهاب وخاصة الحرب ضد داعش. نحن نرحب بكل من يحارب ضد داعش، إن كان الجيش العراقي العشائر العربية الموجودة في الرمادي وفي جميع المناطق في الموصل أو في صلاح الدين، الأخوة في الحشد الشعبي، كل هؤلاء نحن متحالفين معهم كما قال ذلك بوضوح رئيس الإقليم وقائد قوات الإقليم حول هذا الموضوع. ولكن أي قوة تأتي إلى كركوك من غير القوات الموجودة على الأرض يجب أن تأخذ الموافقة من مجلس المحافظة ومن المحافظ، وأن يكون هناك طلب لاستخدام هذه القوة.
وخلال الزيارة التقى البرزاني أيضا بعدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك، حيث أكد عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك تحسين كهية أن البرزاني استمع إليهم، حيث أكدوا تشكيل قوة مشتركة للدفاع عن كركوك.
أكدنا على تواجد قوة تركمانية باعتبار لدينا مناطق في تماس مع داعش، وهناك تأكيد ضرورة التنسيق مع هذه القوات في سبيل إبعاد داعش عن المنطقة.
ماذا كان رده؟
كان رده إيجابي، ورده هو أنه نحن نشكر كل من يساهم في الدفاع عن كركوك.
محافظ كركوك نجم الدين كريم أشار إلى أن البرزاني أكد أن مصير كركوك السياسي سوف يقرره أبناء كركوك، وأنهم يحترمون ما يقرره أبناء المحافظة.
أكد علي فخامة الرئيس كان موضوع مصير كركوك السياسي، فأكدوا بأن مصير كركوك السياسي يقرره مواطني كركوك، والكل يحترمون القرار الذي يتخذه مواطني كركوك بهذا الشأن.
وعلمت إذاعة العراق الحر أن مسعود البرزاني قد كشف لقيادات البيشمركة عن تفاصيل زيارته الأخيرة إلى أوروبا والوعود التي حصل عليها في تجهيز البيشمركة بأسلحة حديثة فيما عاد إلى أربيل دون أن يلتقي بوسائل الإعلام. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم أبو محمد العنزي من النجف يقول: أحب اسمك عراق، أحب رسمك عراق، أحب كل من عرف وصفك عراق، أنت ورد وعسل خدك عراق، شحلات الكلمة من تظهر شفتك عراق، صرت شاعر وغازل بيك يا عراق، شحد اللي يوصل لحدك. شكرا جزيلا للمستمع الكريم. حميد كريم من النجف يقول: أرجو أن تقبلوني صديقا لإذاعة العراق الحر، بالتأكيد نتشرف بصداقتك. أخ حميد.
السلام عليكم، أنا أخوكم هاشم الكتاني من بغداد، أحييكم وأحيي قناتكم الجميلة العراق الحر، القناة جدا جميلة ومحايدة، وأنا صديق قديم لقناتكم أيام الحكم الصدام المقبور حينها كنت معتقل، وأستمع على قناتكم الجميلة. الله يحفظكم على هذه القناة الحلوة الجميلة. شكرا جزيلا.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، فاصل ونستمع إلى عدة تقارير اقتصادية في إطار عراق متحول.
جواب يا صاحبي جواد، قد زرتني بالأمس، جئتني بلا مياد، جواد يا صاحبي جواد، يا صاحبي الذي مضى ولم أزل أراه في بغداد،
العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، ونبدأ من تحذير وزارة المالية للحكومة الاتحادية من تأخير رواتب موظفي الدولة 10 أيام، لما يعني ذلك من خفض ضمني بنسبة الربع لرواتبهم وتقليل قدرتهم الشرائية، وأيضا يتسبب في إرباك لهم. التفاصيل من براء عفيف.
حذرت وزارة المالية مجلس الوزراء من المضي بالتصويت على قرار صرف رواتب الموظفين كل 40 يوما بدلا من 30. وقال مدير التخطيط والإدارة المالية في وزارة المالية هلال الطعان في حديثه لإذاعة العراق الحر إن نية الحكومة تأخير صرف رواتب الموظفين جاءت بسبب عدم وجود سيولة في خزينة الدولة، موضحا أن لهذا القرار أثاره السلبية أكثر من الإيجابية، لأنه سيضعف القدرة الشرائية للمواطن ما يؤثر على الاقتصاد العراقي، متوقعا أن يكون هذا الإجراء مؤقت لحين توفير السيولة المالية.
والله هذا يعني إجراء احترازي من أجل توفير السيولة، لعدم توفر السيولة في الوقت الحاضر، لأنه نتاج الإجراء نتاج سلبية تظهر على موظفي الدولة، لأن معظم الموظفين هم من أصحاب الإيجارات، وبالتالي المالك لا أعتقد ينتظر أكثر من 30 يوم. استمرار هذا الإجراء العام الحالي يخلق إرباك كبير في السوق العراقية ولدى موظفي الدولة، ويحصل ركود اقتصادي في العراق، ولا أحب اللجوء إلى هذا الإجراء.
إلى ذلك أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عبد القادر محمد أن هذا الإجراء غير قانوني وسيخصم نسبة 25% من رواتب موظفي الدولة.
إذا تدفع كل 40 يوم راتب، يعني راتب الموظفين قلت بنسبة 25%، هذا ما يصير، هذا غير قانوني وما ممكن أصلا. لهذا السبب أنا ما مقتنع بهذا.
إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن الحكومة العراقية قامت بالفعل بهذا الإجراء منذ عدة أشهر عندما تم تأخير تسليم رواتب معظم موظفي الدولة، مؤكدا أن تأخير تسليم رواتب الموظفين لن يكون الحل الأنجع لتوفير السيولة التي تعاني منها الخزينة المركزية للدولة في الوقت الراهن.
الإجراءات الفعلية بدأت من فترة، يعني لأن هناك عملية تأخير شهرية تتم بالرواتب 10 أيام 5 أيام. يعني مثلا إحنا المفروض نستلم رواتبنا كتعليم عالي يوم 13، يعني في بعض الأحيان مرات يصل إلى نهاية الشهر، يعني ربما إلى 30 أو ربما إلى يوم 1 بالشهر. عملية الإرباك السوق العراقي هي موجودة أصلا، لأن تعرفين حضرتك تأخر قرار موازنة 2014 شقيها الاستثماري والتشغيلي أربك السوق العراقي، بحيث هناك أزمة نقد حقيقية موجودة. أنا أعتقد التأثير راح يكون سلبي، لأنه معناته بدأت الإجراءات الفعلية التقشف عندما يكون 40 يوم، معناته أن هناك أضم لثلاثة أشهر في السنة من رواتب الموظفين.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نجرفان بارزاني قد كشف عقب زيارته الأخيرة إلى بغداد عن خلو الخزينة المالية للدولة من السيولة، وأن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين كل 40 يوما بدلا من 30 يوما. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، في الإطار نفسه أوضح مجلس الوزراء أن قرار الحكومة القاضي بتأخير صرف رواتب الموظفين الحكوميين 10 أيام هو في حال الطوارئ وعند تعرضها إلى نقص في السيولة المالية. التفاصيل من تمارا مجيد.
أكد مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدت الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أن قرار الحكومة القاضي بتأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين 10 أيام ومجرد خطة طوارئ لن يتم العمل بها حاليا إلا في حال تعرض الحكومة إلى نقص في السيولة المالية بسبب تذبذب أسعار النفط. من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء إطلاق رواتب شركات التمويل الذاتي والتوصية لوزارة المالية بتنفيذ ذلك وتشكيل لجنة مختصة لحل مشاكل هذه الشركات بشكل جدي بما يضمن حقوق منتسبي هذه الشركات. جلسة مجلس الوزراء تضمنت أيضا تشكيل لجنة تتولى إعادة دراسة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وعرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه. ومن بين القرارات التي صوت عليها مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء صرف مبالغ التعويضات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2014 إلى أصحاب الدور المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية في الأنبار وحصرها بتوقيع محافظ الأنبار ومصادقة رئيس مجلس الوزراء. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى مع الشأن الاقتصادي وفي بغداد، ونشير إلى تأكيدات الحكومة على إيجابية المباحثات التي أجرتها مع وفد من حكومة إقليم كردستان، فيما شكت الأخيرة من أن تلك المباحثات لحل الخلاف النفطي والمالي لم تلبي الطموح. التفاصيل من رامي أحمد.
أكدت حكومة إقليم كردستان أن زيارة رئيس وزراء الإقليم نجرفان برزاني إلى بغداد ولقائه رئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي لم تأتي بنتائج تلبي الطموح. وقال مستشار رئيس الإقليم كفاح محمود في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الاجتماع الأخير بين بغداد وأربيل خلق تخوفات لدى الإقليم بأن الحكومة الاتحادية غير جادة بحل الخلاف النفطي بين الطرفين، مستدركا أن بغداد وافقت على بعض شروط الإقليم بما يخص تصدير النفط واعدة بإرسال الأموال متى تتوفر السيولة لديها.
هناك خشية من أن بغداد بدأت بالتلكف الجادة، لكن اقتنعت بغداد بمقترحهم وهو تشييك كمية النفط الخارجة من الإقليم كل 3 أشهر بدلا من التشييك اليومي. وعدوا بأنه حال توفر المال لديهم سيرسلون هذه الأموال إلى الإقليم. أيضا قدموا 300 مليون دولار، لكننا رفضت الأمة لأنها لا تعني أي شيء أمام 1,400,000,000,000. أنا أعتقد الأزمة المالية هذه تترك ظلالها القاتمة على كثير من المحاولات لرأب الصدع بين الإقليم وبين بغداد.
وعلى العكس من ذلك، فقد وصف مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي زيارة وفد الإقليم إلى بغداد بالإيجابية، وقال المتحدث باسم الحكومة رافد جبوري إن العراق يمر بمرحلة تحدي اقتصادي كبير، مضيفا القول إن العراقيين شركاء في عبور هذا التحدي.
الحكومة الاتحادية، حكومة الإقليم الآن في مرحلة تعزيز الاتفاق النفطي وأيضا هي مرحلة التعامل مع التحديات. طبعا هنا كل العراقيين شركاء وخصوصا حكومة الإقليم وعلى الحكومة الاتحادية. بالنسبة للملف الاقتصادي، العراق اليوم مواجه ظرف اقتصادي صعب سبب انخفاض أسعار النفط، لذلك الطرفين يتناقشون ويتباحثون في إطار المسؤولية المشتركة التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة. وهناك جو إيجابي جدا وتوافق عالي واتفاق على مزيد من التنسيق وتحمل المسؤولية المشتركة لكل العراقيين.
فيما يرى المحلل الاقتصادي هلال الطعان أن غياب الاتفاق بين المركز والإقليم سيؤثر على نجاح الاقتصاد العراقي إذا ما استمر الحال على ما هو عليه بين الطرفين.
نتائج سلبية على عدم الاتفاق الذي قد يحصل بين الإقليم والمركز، لأنه الخلاف اللي قد حصل بالضرورة يضرب الاقتصاد العراقي، وخاصة نحن نمر بأزمة مالية حادة وبحاجة ماسة جدا إلى تصدير أكبر كمية من النفط بسبب الانخفاض اللي حصل في سعر النفط. فبالتالي مغارة الاقتصادية كبيرة على المركز وعلى الإقليم على حد سواء. الإقليم هو جزء من العراق، فالمتضرر الوحيد من العملية الطرفين.
وكان وفد إقليم كردستان وصل إلى بغداد الأحد الماضي برئاسة نجرفان برزاني رئيس